بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وعندنا في هذا اليوم عندنا أول الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر، والحديث متفق عليه كما ذكر المصنف، فقد رواه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد، وهو كتاب التطوع أيضا، فقد يسمى التهجد أو التطوع، باب تعاهد ركعتي الفجر، ومن سماهما تطوعا، لأنه جاء في بعض الروايات عن عائشة أو غيرها أنهم سموا ذلك تطوعا، فترجم البخاري رحمه الله تعالى باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما أو سماها تطوعا. ورواه مسلم أيضا في صحيح كتاب صلاة المسافرين في كتابه صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر. وقد روى الحديث أيضا المصنف قال متفق عليه، اقتصر على عزمه إلى الصحيحين، ولكن الحديث بالواقع موجود في أبي داود والترمذي والنسائي، فضلا عن أبي عوانة في صحيحه والبيهقي والبغوي وابن خزيمة وابن حبان وغيره. والحديث فيه فوائد، منها تأكيد استحباب ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها أشد مما يتعاهد غيرها من النوافل، فهذا يدل على أكديتها وأفضليتها. وفيه أيضا مشروعية الصلاة ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر، لأن هذا من التعاهد الذي كان يتعاهده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام من غير هذا الوجه، ولكن هذا الحديث يدل ضمنا على أنه كان يصليهما عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر. ومن فوائد هذا الحديث أن ركعتي سنة الفجر، يعني ركعتين قبل صلاة الفجر، أنهما سنة وليست بفريضة، والدليل على ذلك ما هو أحمد؟ نعم، قولها لم يكن على شيء من النوافل، تدل على أن ركعتي الفجر ركعتي سنة أنهما من النوافل أيضا وليست بواجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم وغيره من العلماء، فهو مذهب الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف. وهل هناك قائل بوجود ركعتي الفجر؟ نعم، من؟ لا. نعم، نقل القول بوجوب الركعتين، نقله بعضهم بعض المصنفين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما نقله المرغيناني عنه، وكذلك نقل كما في مصنف ابن أبي تيبة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من التابعين أنه كان يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين، هكذا أنه كان يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين. ولا شك أن هذا القول قول ضعيف لا يسنده دليل، واستدل بالحديث أيضا بعض الشافعية على أن ركعتي الفجر أفضل وآكد من الوتر، وهذا هو المذهب القديم للشافعي، وأما مذهبه الجديد فهو أن الوتر آكد من ركعتي الفجر. والواقع أن هذا الحديث ليس في دليل على هذا ولا على ذاك، فليس دليلا على أن ركعتي الفجر آكد من الوتر. لماذا؟ ليس دليلا على أن ركعتي الفجر آكد من الوتر، مع أن تقول لم يكن على شيء من النوافل. نعم، لا 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 نعم نعم، لأن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مطلقا أو يعني في بعض الوقت في بعض عمره عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرى وجوبه عليه الصلاة والسلام على الدوام، أن الوتر كان واجبا. وقد جاء فيه حديث ثلاث هن علي فرض وهن لكم تطوع، وذكر فيها الوتر. فلذلك لا نقول بأن الركعتين أفضل من الوتر، يعني لا نقول بأن الحديث يدل على أن الركعتين أفضل من الوتر، ولا أنه يدل على ضد ذلك أيضا، ولكن الحديث يدل على شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين. ومن فوائد الحديث أن السنة صلاة هاتين الركعتين في البيت، بدليل أن كون عائشة رضي الله عنها تعلم ذلك وتدرك تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين غالبا لا ينطلق إلا من أنه كان يصليها في البيت، وهذا هو الواقع كما دلت عليه أحاديث أخرى هي نص في هذا الموضع. أما الحديث الثاني فهو قولها رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والحديث نسبه المصنف لمسلم، وهو فيه أيضا في الموضع السابق في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر في الموضع السابق، وفي رواية أخرى لمسلم رحمه الله تعالى في الموضع ذاته ونفسه أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهي أحب إلي من الدنيا جميعا، لهي أحب إلي من الدنيا جميعا، فهو بمعنى قوله خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أيضا عند الطيالسي للحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لهي أحب إلي من حمر النعم، لهي أحب إلي من حمر النعم. والحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه أيضا الترمذي في جامعه، وأبو عوانة في مستخرج على مسلم، والطيالسي والنسائي وأحمد في المسند، والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في مستدركه. وقوله عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها يعني من متاع الدنيا، من زينة الدنيا، من زخرة الدنيا، فهذا هو المسترجع في تفسير الحديث. وإلا ففي الدنيا من العبادات والأعمال ما هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتي الفجر كالفرائض والواجبات وغير ذلك، وإنما المقصود من متاع الدنيا وزينتها. ولهذا قال في رواية الطيالسي: من حمر النعم، وهذا مثال للدنيا، يعني أحب إليه من الدنيا ومن الأموال ومن الزينة وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث فضيلة ركعة الفجر واستحباب المحافظة عليهما، وفيه بيان هوان الدنيا وحقارتها، فإن ركعتين يركعهما الإنسان لا تستغرق منه خمس دقائق أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم بشأن الدنيا، أحب إليه من الدنيا وما فيها. وفيه أيضا أن حساب العمر يكون بالأعمال لا بالأعمار، وكم من إنسان عاش سنين طويلة كانت وبالا عليه، وآخر قضى في هذه الدنيا أقل منه بقليل ولكن كانت فترة نافعة مجزية. فالعبرة ليس بطول العمر، بل ربما طال عمر الإنسان فمل سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسألني إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان. يريد الفتى طول السلامة جاهدة فكيف ترى طول السلامة يفعله؟ فليست العبرة بأن يعيش الإنسان 100 سنة أو أكثر، وإنما العبرة هل هذا العمر مجزي ومفيد، وهل أنت تستثمر أيامك أم لا. وبالمناسبة فإن العمر لا يؤكل إلا مرة، فعليك أن تستدركه. أما الحديث الثالث فهو حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. والحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف. رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب فضل السنة الراتب لروايات عدة، أحدها الرواية التي ساقها المصنف من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. والرواية الأخرى قال من صلى لله 12 ركعة تطوعا، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في القول وفي رواية تطوعا. ورواية ثالثة المسلم من صلى لله في يوم وليلته 12 ركعة تطوعا غير فريضة. وهذا تأكيد، وإلا فقوله تطوعا كاف في الدلالة، ولكن لتأكيد أن المقصود خلا الفرائض ما سوى الفرائض. وقد روى مسلم رحمه الله وغيره هذا الحديث من طريق عبسة ابن أبي سفيان أخي أم حبيبة عن أم حبيبة، ثم ساق مسلم رحمه الله بعد رواية الحديث قالت أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حبسة أخو أم حبيبة وأنا ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وقال الراوي عنه وهو عمر بن أوس قال ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة رحمه الله. وقال الراوي عنه وهو النعمان ابن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وهذا السياق يسمى عند علماء المصطلح ماذا يسمى؟ المسلسل، أحد أنواع المسلسل. وهناك رواية في مسلم أيضا فيها ذكر إسباغ الوضوء، ما من عبد يسبغ الوضوء أو توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله تعالى في كل يوم 12 ركعة. وقد روى الحديث أيضا غير الإمام مسلم أبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطيالسي وغيره. ومن مجموع روايات الحديث التي أسلف يتخرج عدة فوائد، منها أن السنن الرواتب 12 ركعة، وقد سبق ذكر شيء من ذلك، فإن هذا الحديث فيه النص على الرواتب وهي 13 ركعة، وأن من حافظ عليها، وجاءت رواية من صلى بعضهم قرأ تسميع من صلى بعضها من حافظ، كلا الروايتين جاء أيضا من حافظ عليها بني له بهن بيت في الجنة. فالسنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، وهذا أشمل من حديث ابن عمر الذي اقتصر فيه على ذكر 10 ركعات يعني 5 تسليمات. ومن فوائد الحديث مشروعية المحافظة على هذه السنن. ومن فوائد الحديث أن هذه كلها من النوافل، ليس شيء منها واجبا، لا ركعة الفجر ولا غيرها كما سبق بيانا. ومن فوائده مشروعية إسباغ الوضوء. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من توضأ فأسبغ، ما من عبد توضأ فأسبغ الوضوء، نعم، مشروعية إسباغ الوضوء. ومن الفوائد أيضا من فوائد الحديث يعني ذكرنا قبل مشروعية المداومة عليها، وأن من داوم عليها بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا من أين نأخذ هذا؟ من المسلسل في فائدة أوضح من هذه، وهي جواز إخبار الإنسان بأعماله الصالحة إذا عمل الإثم على نفسه وكان في ذلك مصلحة، مثل دعوة الناس إلى الاقتداء والتشبه بالصالحين كما فعلت له حبيبة وعنبسة ومن دونه. ومن الفوائد أيضا جاء في فائدة الذكر، نعم، فيه دليل على أن الجنة مخلوقة، كقول بنى الله له بيتا في الجنة، يعني أنها مخلوقة ويزاد فيها ما شاء الله تعالى من الخير والبر والتحسين والتزيين لأهلها. وأيضا يعني مشروعية التطوع عامة لا بأس، نعم. من الفوائد البارزة أن هذا الوعد لمن أخلص في هذا العمل، من أين نأخذ هذا؟ من قوله لله، من صلى لله، يعني لإرادة وجه الله تعالى. ومن الفوائد أيضا، نعم، أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. ومن الفوائد أن هذا الوعد هل يحصل لمن صلاها يوما فقط في عمره؟ لأنه ينصق عليه من صلى لله تنزع أثرها في يوم وليلة. نعم نعم، عندك من شافر. وأيضا لا النبي أدلة، يعني من شافر في الحديث لغو من شافر في يومه وليلته، يعني في كل يوم وليلة، بل جاء اللفظ نفسه في الرواية ذكرتها لكم في كل يوم وليلة. ما من عبد توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله ثنتي عشرة ركعة في كل يوم وليلة، وهذا في صحيح مسلم. الحديث الذي بعده هو تفصيل لهذا الحديث المجمل، حيث حدد ما هي الركعات المذكورة، وهو رواية الترمذي قال وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وهذا اللفظ هو عند الترمذي من حديث أم المؤمنين أم الحبيبة رضي الله تعالى عنها في سنن الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفوائد. ومن طريق الترمذي أيضا رواه البغوي في شرح السنة، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وفيه تحديد هذه الركعات وأنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح كنت عشرة ركعة. وهذا حديث حديث عند الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وله أيضا شاهد عن عائشة رضي الله عنها بالترتيب نفسه والتحديد نفسه، وهو أيضا عند الترمذي وغيره مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر يعني حافظ على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. هذا حديث عائشة. ثم ذكر أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وهذا الحديث كما ذكر خرجه الترمذي في جامعه وقال عقب تخريجه وفي البابي عن أم حبيبة، يعني حديث البابي نفسه وأبي موسى الأشعري وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الترمذي رحمه الله وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد سبق أن بينت مرارا أن الترمذي إنما يطلق الغريب عادة على ما كان فيه ضعفا، ومثله جمع من المتقدمين كأبي نعيم وغيره، فإذا قال هذا غريب فالغالب عليه الضعف إلا إذا أضاف إليه صفة أخرى. وهنا قال الترمذي حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أعله الترمذي أعل حديث عائشة بأحد رواته وهو المغيرة بن زياد البجلي، فقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كما يقول الترمذي. والواقع أن المغيرة قد وثقه غير واحد، فحديث عائشة لا بأس بإسناده، وهو يتقوى ويتعزز أيضا بحديث أم حبيبة الذي قبله، وقد خرجه أيضا النسائي في سننه وابن ماجه وغيره. فهذان الحديثان حديث أم حبيبة وعائشة يتفقان على تحديد السنن الرواتب، وأنها أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وقد جاء ما يخالف هذا السياق، ولذلك كررته حتى تنتبهوا له، لأنه جاء رواية أخرى فيها اختلاف. من ذلك حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي، قال ومن باب عن أم حبيبة وأبي هريرة. فحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي قد رواه النسائي في سننه وابن ماجه في سننه أيضا، ولكن في حديث أبي هريرة قال ركعتين قبل الظهر، بدلا من قوله في حديث أم حبيبة وعائشة أربعا قبل الظهر، في حديث أبي هريرة قال ركعتين قبل الظهر، قال وأظنه قال وركعتين قبل العصر، على سبيل أظن لا على سبيل الجزم. فبدلا من أربعا أربعا قبل الظهر جعلها ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل العصر، يعني اختلف في موضعين عن ما قبل. ومثل أيضا رواية أخرى لحديث أم حبيبة رضي الله عنها، وفيها زيادة أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الصبح. فهذه الرواية أسقطت ركعتين بعد العشاء، أسقطت ركعتين بعد العشاء، نعم أسقطت ركعتين بعد العشاء، وهو من حديث أم حبيبة، فهو يعني رواية لحديث البعض. وهذا اللفظ موجود عند النسائي أيضا في سننه، وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن حبان كما في الإحسان المطبوع، وسنده لا بأس به أيضا، ولكنه مخالف للرواية الأولى التي هي أقوى وأصح وأوثق. إذن جاءت بتحديد 12 ركعة، الآن ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو المعتمد، من يذكره لنا؟ نعم، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وقبل الفجر ركعتان. هذا هو الوجه الأول وهو الأصح. الوجه الثاني، نعم، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل الفجر. فأسقط الركعتين بعد العشاء. الثالث نعم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعدها، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. فهذه ثلاثة أوجه، والراجح هو الأول منها، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيها الظن، قال أظنه قال، فدل على أن الراوي لم يتحقق من هذه الأحرف. والرواية الثانية لحديث أم حبيبة مخالفة للرواية المعتمدة عنها. قد تكون شاذة. وفي الحديث فوائد، منها فضيلة المحافظة على هذه الصلوات، ومنها أن العبادات كفارات، ومنها أن العبادات كفارات، لأن قوله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية حرمه الله على النار، وفي رواية حرم الله وجهه على النار إن شاء الله، كل ذلك دليل على أن هذه الأعمال تكون كفارات. لا بأس بإسنادها. إن شاء الله في الأسبوع القادم فيها الحفظ للعبادة من حفظ وللخمسة من حفظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. هذا الحديث الخمسة معروفون رواه الترمذي كباب الركعتين بعد الظهر باب منه، يعني ما هو في نفس الباب إنما في الباب الذي بعده، ولم يجعله ترجمة بلفظ من صلى بدل قوله هنا من حافظ. وقال الترمذي عقب رواياته هذا حديث الحسن غريب. وكذلك رواه بقية الخمسة أبو داود في كتاب الصلاة باب من حافظ على أربع قبل الظهر، والنسائي في قيام الليل، وابن ماجه في باب في كتاب إقامة الصلاة في أول السنن، ورواه أحمد أيضا فهو خامسهم، وكذلك أخرجه الحاكم وأسانيده صحيحة، رواه بأسانيد أكثر من ثلاثة أسانيد صحيحة، وفيه مشروعية صلاة أربع ركعات قبل الظهر وهي من الرواتب كما أسلفنا، وفيه مشروعية أيضا صلاة أربع ركعات بعد الظهر منها ركعتان من السنن الرواتب وركعتان الأخريان من التطوع. في الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا حديث ابن عمر رحم الله من صلى أربعا، وحديث المغفل بروايتي، وحديث ابن عباس كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. نعم بلى. وهذه من فندقات لفوائد الحديث الأول تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على النوافل كلها، لأن القول لم يكن أشد تعاهدا دليل على أنه تعاهد النوافل كلها وهي أشدها. هي حقيقة أخبر عنها الرسول عليه السلام كما قال في الحديث الآخر أن الجنة طيبة التربة علبة الماء وأنها قيعان إراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم ارفع صوتك. نعم لا تعارض من حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة. ابن عمر ذكر 10 ركعات وأم حبيبة ذكر 12 ركعة، فلا تعارض بين هذا وذاك، لأن 12 ركعة يدخل فيها العشر التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد يقال إن العشر التي في حديث ابن عمر هي أكد من غيرها، فيكون المؤكد قبل الظهر يعني يكون ركعتان قبل الظهر أكد من الركعتين الأخريين، كما أن ركعة الظهر 4 ركعات إحداهما يعني تسليمتان إحداهما أكد من الأخرى. لا ظاهر المحافظة دليل على الدوام المداومة على هذا وليس التمييز. هذا مشروع عند الأحناف، وفي أثر عن ابن مسعود وغيره، والطحاوي عقد له ترجمة في شرح معاني الآثار وأطال فيه ونقل فيه عن جماعة من السلف في ذلك. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت، ورأى النبي عليه السلام رجل يصلي فكله وقال الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ يقول نرجو الإجابة، هل يجب علينا أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعنا ذلك، مع أن ذلك قد يصعب في هذا الدرس الذي يتكرر فيه أكثر من 60 مرة؟ يعني الرسول عليه السلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وحديث جبريل أيضا في ذلك معروف، فعلى الإنسان أن يحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لكن الظاهر أن هذا ليس بواجب، إنما يجب هذا في الصلاة في التشهد الأخير. يقول في حديث عمر الذي ذكرته قبل قليل ليس على من خلف الإيمان سهو، فإن سهى الإيمان فعليه وعلى من خلفه، رواه الترمذي والبيهقي بسنن ضعيف. وما ذكرته من عدم رواية الترمذي وأنه وهم من النسخ هذا صحيح، قال الألباني في إرواء الغليل 232، والحديث قال الحافظ في بلوغ المرام رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف ونسبه للترمذي وهم، لعله قال ونسبته للترمذي وهم لعله من معنى النسخ. الحمد لله. يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال اوصاني ربي بسبع اوصيكم بها، اوصاني بالاخلاص بالسر والعلانيه والعدل في الرضا والغضب والخص والغنى والفقر، وان اعفو عما منعني واعطي من حرمني واصل من قطعني، وان يكون صمتي ذكرى وان يكون صمتي فكرى ونطقي ذكرى ونظري عبرى. ما درجه هذا الحديث؟ الحديث بما اعلم صحيح، لكن ما لا مانع ان ياتينا اخ بخبر اللقيط في الاسبوع الماضي. يقول هل ورد ان الراتب تقضى بعد الصلاه او قبل الصلاه التي بعدها؟ نعم، ورد ان الراتبه تقضى، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبه الظهر لما شغل عنها بوفد عبد القيس، قضاها بعد العصر ثم حافظ عليها، والحديث الصحيح من حديث ام سلمه وعائشه وغيرهما. فقال بعض اهل العلم يقضي الراتبه اذا قضاها مطلقا، وقال بعضهم يقضي الراتبه اذا تركها او شغل عنها مطلقا، وقال بعضهم وايضا يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. وكان الصحابة يقولون راتبة الفجر بعد الفجر، حتى نقل هذا عن 16 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما يقضي الراتبة إذا تركها لشغل لعار كالنوم أو النسيان أو الانشغال، أما إن تركها تكاسلا فإنه لا يقضيها. ولعل يأتي للمسألة بحث إن شاء الله. حديث صلوها ولو طردتكم الخير، يعني سنة الفجر، سيأتي هذا إن شاء الله. يقول متى يقضي من فاتت سنة الفجر، وهل صحيح أنه لا يقضيها إلا من كان محافظا عليها؟ جاء في ذلك حديث أنه يقضيها بعد طلوع الشمس، وهو حديث صحيح. ولو قضاها بعد صلاة الفجر لكان ذلك جائزا، وسيأتي مثلا مزيد وحي. كيف يستمع الحسن وغرابة الحديث، يعني قال حسن صحيح. في هذه المسألة ما يزيد على 6 احتمالات لقول الترمذي حسن صحيح. قال بعضهم يعني حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر، وقيل ان المعنى حسن في المعنى صحيح في الاسناد، وقيل ان المعنى انه متردد بين الحسن والصحه، فكان المعنى حسن او صحيح، وقيل ان هذه درجه فوق الحسن ودون الصحيح، وقيل انه حسن عند قوم صحيح عند اخرين. هذا سؤال هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود التلاوه السريه الظهر والعصر؟ جاء في ذلك حديث سألني عن أحد الأخوة قبل قليل عند أبي داود وحسنه قوم أهله آخرون. وعلى كل حال أن الإنسان الإمام لا يسجد الصلاة السرية، لأن هذا يسبب إرباكا لمن وراءه، كما قال ابن عبد القوي في منظومته ولا تسجدا في طرف سر فإنه يبيح لمأموم خلافك فاركزي، يعني يبيح للمأموم لا يسجد وراءك لأن لا يعرف لماذا سجدت، قد يكون هذا سهوا منك. ولكن إن أراد الإنسان أن يسجد عليه أن يجهر بالآية التي فيها السجدة، فمثلا يقول بصوت مرتفع كلا لا تطعه واسجد واقترب، ثم يسجد، يعرف الناس أنه سجد للتلاوة. وإن خشي أن يحدث هذا إرباكا للمأمومين أن يكونوا كثيرين وبعضهم لم يسمع القراءة وما أشبه ذلك فلا يسجد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد.